السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة. يقول أخو السائل: ما حكم صلاة المأموم إذا لم يتمكن من إكمال قراءة الفاتحة في الركعات الأخيرة من الصلاة الجهرية أو السرية بسبب عدم إتاحة الإمام وسرعة ركوعه؟ أقول وبالله التوفيق: المأموم إذا لم يستطع إكمال قراءة الفاتحة سواء في السرية أو الجهرية وركع الإمام يركع معه، وعند جمهور العلماء قراءة الإمام تعد قراءة له، واستدل بعضهم بحديث وإن كانت طرقه لا تخلو من مقال: قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، والله أعلم. يسأل سائل يقول: هل يرص أو يضم العقبين في الإقعاء المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة ما بين السجدتين أم يفرج بينهما؟ الجلسة التي بين السجدتين لها صورتان: الصورة الأولى أن تفترش الرجل اليسرى وتقيم الرجل اليمنى، والصورة الثانية أن تنصب الرجلين وتجلس بمقعدتك على العقبين. ولكن هل نصب الرجلين يستلزم التصاقهما أم التفريق بينهما؟ الأمر في هذا واسع، والرواية التي فيها كان النبي يرص قدميه في الصلاة أي يلصقهما من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، وفيه بعض الضعف، ولا أرى حديثه يرتقي للحسن، والله أعلم. يقول أخو السائل: إذا دخلت صلاة الجماعة متأخرا وصليت مع الجماعة حتى انتهى الإمام، هل أرفع يدي بالتكبير عند قيامي لأكمل ما فاتني من الركعات؟ إذا كانت الركعة التي ستقوم لها هي الركعة الثالثة لك فارفع يديك، أما إذا كانت الثانية أو الرابعة فلا ترفع اليد لها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى؟
نعم.
لو سمحت، في أخ لثمان أخوات الشقة من عصب واحد، الأب الأخ اللي توفى وله زوجة، له أربع صبيان وبنت شقة، وله ثلاث بنات ولدين، وله ولد متوفي، اللي براسي ازاي لو سمحت؟
من الميت؟
أخوهم، عم ولادي.
العم هذا ترك من؟
ترك ثلاث صبيان.
طيب.
شقة وبنت
وأخته
متوفية وثلاث بنات.
يا أختي.
نعم.
الذي مات له أبناء أو ليس له أبناء؟
لا، ليس له أبناء، زوجة واحدة.
له زوجة.
لها
الربع. والباقي
الثلاث صبيان شقة وبنت شقيقة، وبنته متوفية شقيقة.
المتوفية ليس لها شيء.
طيب، له ثلاث بنات من شقة ولدين شقة. مش سمع حضرتك.
للذكر مثل حظ الأنثيين من الإخوة، من الإخوة، والتي ماتت ليس لها شيء.
طيب، والإخوات اللي من مش شقة دول لهم؟
لا لا، إخوات من غير شقة، من الأم أو من الأب؟
من الأب.
ليس لهم شيء.
ليس لهم شيء.
نعم.
طب معلش، طب ليهم أخت متوفية ما لهاش لزوج ولا زوجة ولا ابن، وبرضو مش نفس الحكاية برضو.
هي ماتت في حياة أخيها.
أيوة.
ليس لها شيء.
لا أنا عايز أعرف لإخواتك ليهم شيء.
أنت الآن بيني لي الحالة الثانية التي ماتت، ماتت تركت من؟
اللي ماتت دي تركت أربع خمس بنات، منهم
خمس أخوات ولا يا أختي خمس أخوات ولا بنات؟
نعم.
خمس أخوات أو خمس بنات؟
لا بص حضرتك، هم ثلاث صبيان شقة وبنت شقيقة وولدين شقة مش شقة وثلاث بنات مش شقة.
إذا ماتت وتركت إخوة أشقاء وإخوة لأب، فالأشقاء يحجب الذي للأب، والأشقاء الذكر له مثل حظ الأنثيين.
متشكرة.
الله يكرمك.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك فضيلة الشيخ.
وياك، تفضلي.
كنت عايزة حضرتك تفسر عن حديث ما دون الكعبين في النار، ده السؤال الأولاني، هل هو صحيح ولا لا، وإيه الأحاديث الواردة في التطويل الزال للرجال يعني. وسؤال ثاني حضرتك، بالنسبة للتشمير في الصلاة، هل في نهي إن الواحد يشمر يكون مشمر كم ولا أو مشمر بنطلون وهو بيصلي، وفي نهي من النبي عليه السلام وفي حديث كده ولا لا، وجزاك الله كله خير.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار فحديث ثابت صحيح، إلا أن الجمهور من الفقهاء ينزلونه على الذي يفعل ذلك اختيالا وكبرا. أما عن التشمير في الصلاة فقد قال النبي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، أمرت ألا أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة. ومعنى الكفت ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، والله أعلم، هذا ثابت أيضا. السلام عليكم. نعم. نعم عليكم السلام.
شمسة.
نعم.
يا شيخ عندي سؤال، معلش ممكن؟
تفضل.
بالنسبة للشيخ عندنا مقام عام، احنا هل يجوز كتب اسم المتوفى على القبر في المعرفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يسأل الأخ عن حكم كتابة أسماء الأموات على القبور. أقول وبالله التوفيق، هنا قولان لأهل العلم. القول الأول عدم جواز كتابة الأسماء على القبور، وحجة قائليه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، ولكنه حديث ضعيف واللفظة شاذة، والذي أخرجه مسلم في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه، ولم يخرج مسلم زيادة وأن يكتب عليه، أخرجها غير مسلم وهي معلولة. والمستند الثاني أن القبور لم يكن يكتب عليها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما القائلون بجواز كتابة الأسماء على القبور فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. قالوا: فدل ذلك على أن قبر أمه كان معروفا لديه، فإذا تعذر على الشخص أن يعرف قبر أمه أو قبر قريبه من بين سائر القبور جاز له أن يكتب عليه. فهذا الذي في الباب فالأمر فيه سعة، والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته.
نعم.
أكلم الشيخ؟
نعم.
أكلم الشيخ؟
تفضلي.
طب بقول لحضرتك، بصي يا عم الشيخ، زوجي توفى وليه أربع بنات، وهو ليه أخ وأخ متوفي، والأخ المتوفي ده 4 صبيان وبنتين، وليه أخت واحدة.
يا أختي المسألة طويلة علي شوية، ممكن تأخذي رقم الهاتف وتفصيل القول فيها أفضل. السلام عليكم. يقول: ما حكم الأكل الذي جاء عليه نمل كثير؟ هل النمل ينجسه؟ لا، النمل ليس بنجس ولا ينجس الطعام إذا جاء عليه، فيجوز لك أن تبعد النمل عنه وتأكل ما تبقى. والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الذباب الذي هو أشد من النمل: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه وليمقله، أي يخرجه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، يعني وبعد ذلك له أن يستمتع به، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك 3 أسئلة كده. أولا، الشغل في البنك الإسلامي الفرع، في البنك الفرع الإسلامي منه.
أنا لا أرى أن هناك فروعا إسلامية أختي بارك الله فيك، والبنوك سواء. أنصحك بالاحتياط لدينك والبعد عن ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله،
بارك الله في عمرك
وفي عمرك.
استأذنك يا فضيلة الشيخ، كان في سؤال بس بعدين حضرتك.
تفضل.
كان بس، هل يجوز الصلاة على الميت مرتين؟
يجوز، لكن عن غير عن غيري. لا يعني كيف جاءت الصورة؟ يعني إذا كان الميت إذا كان الميت من قرية مثلا من القرى وهو يعمل في القاهرة، فمات في القاهرة، وقبل أن يرحل إلى بلده طلب المصلون أن يصلوا عليه في القاهرة، فصلى الناس عليه في القاهرة ثم ذهب إلى بلده فصلي عليه هنالك، فلا مانع من ذلك، بارك الله فيك.
وهو كذلك بارك الله فيك.
وياك. السلام عليكم. يقول أخو السائل ويتتم للسؤال السابق: إذا كان الشخص صلى على الميت في القاهرة ثم انتقل مع المشيعين إلى قرية الشخص الميت قامت صلاة الجنازة هنالك، هل له أن يصلي مرة ثانية على الجنازة؟ نعم، للعموم. ألا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلوات المعتادة: ما حاصله إذا كان أحدكم قد صلى وأتى المسجد وراء الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت يا شيخ مصطفى، بس في سؤال بالنسبة عندنا: واحد بيبيع تمر فبنشتريه منه وبيجيله على آخر الشهر، ينفع الكلام ده ولا؟
بتشتري منه ماذا؟
بنشتري منه التمر وبعدين بنديله الفلوس بعد على آخر الشهر.
يعني بتاخذوا التمر الآن أو بتاخذوا التمر أنتم بعد شهر؟
لا، بناخذ التمر وبعدين ندفع الفلوس بعد شهر.
يعني هل يجوز شراء التمر بالآجل؟ نعم. أيوة. يجوز. نعم يجوز شراء التمر بالآجل، تشتري تمرا بفلوس وبعد ذلك تسدد الثمن، لا مانع. السلام عليكم. يقول أخو السائل: السلام عليكم.
السلام.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، هل تكفي كلمة، مش كنت عايز اسال حضرتك، هل تكفي كلمة السلام عليكم لابن العم وكده كسلة رحم وكده والاخ، ولا ما تكفيش؟
اذا كانت المسلمة التي تلقي السلام شابة والاخر شاب ويخشى عليهما من الفتنة ابتعدي، لان الله لا يحب الفساد. أما إذا لم تكن هناك فتنة فهل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على الرجل أو العكس؟ إذا لم تكن هناك فتنة جاز ذلك والله أعلم. هذا وقد كان سهل بن سعد الساعدي وإذ هو صغير يخرج من صلاة الجمعة يذهبون إلى امرأة عجوز ويسلمون عليها فتصنع لهم السلقة والطعام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ مصطفى.
الحمد لله تفضل.
كان لي شيخ سؤال بس سؤالين. أنا حلفت على قبل كده أحمد على مصاري الطلاق ثلاث مرات بس ابنها صاعد قلت لها تطالب طالب طالب. ومرة تانية عملت شيء وقلت لو فعلت هذه الشيء مرة تانية تبقى مرات حرامة عليها.
قولك لزوجتك في المرة الأولى أنت طالق 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 تحسب واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. فطلاق الثلاث في المجلس الواحد المرة الأولى لك يعد واحدة. وقولك لزوجتك في المرة الثانية إن عملت كذا تكوني محرمة علي تكفر له كفارة يمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة ولا يحسب تطليقة والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ مصطفى؟ ان الله اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتنا له.
عندي سؤال يا شيخ. يا شيخ لو سمحت.
اتفضل.
انا اعمل بشرم الشيخ ومكتب شرم الشيخ. وصاحب الشغل يريد منا نحن 4 انفار نعمل مكتب بشرم الشيخ.
ماذا؟
وصاحب العقد. نعم وصاحب العمل يقصد منا ان كل واحد يقعد جمعه عشان ما
تجيش. عفوا الصوت غير واضح. انت تعمل في شرم الشيخ وبعد ذلك؟
ونعمل بسوبر ماركت.
وبعد ذلك؟
وصاحب العمل يريد منا نحن 4 انفار نفعل بسوبر ماركت وصاحب الشغل يريد منا ان يعني كل جمعه واحد فينا يقعد مرضى.
يعني صاحب العمل يريد منكم أن يمكث واحد منكم يوم الجمعة أثناء صلاة الجمعة ويحصل ذلك بالتناوب. أقول إن الله سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كان بالإمكانك عدم الذهاب إذا كان بالإمكان عدم فتح المحل ساعة صلاة الجمعة ألزمت بذلك فجاهد قدر الاستطاعة ولا يجوز لك التخلف عن الجمعة إلا لعذر قاهر والله أعلم كحراسة مثلا أو نحو ذلك. يقول أخو السائل اجتمع هو وبنت خاله على ثدي امرأة هو رضع رضعتين من المرأة وبنت خاله رضعت رضعتين من المرأة يعني أنه رضع رضعتين فقط وبنت خاله رضعت رضعتين فقط فهل أصبح أخا لابنة خاله من الرضاعة؟ أقول بالله التوفيق في مسألة عدد الرضاعات المحرمات أكثر من قول فيرى جمهور العلماء أن رضعة الواحدة تحرم لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم دون ذكر عدد قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. ويرى الحنابلة أن الذي يحرم 3 رضعات فصاعدا للحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان. قالوا إذن الذي يحرم ثلاث. وذهب فريق الشافعية إلى أن الذي يحرم خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. فهكذا قالت عائشة. فالأحوط لك ما دمت لم تتزوج هذه البنت بنت خالك، الأحوط لك ألا تتزوجها ما دمت لم تتزوجها. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
لو سمحت يا شيخ هسأل حضرتك ثلاث أسئلة وبس، معلش اسمعهم مني وبعدين جاوبني. أولا أنا كان أبويا الله يرحمه حاطط فلوس في البوسطة من وإحنا صغيرين. دلوقتي أول ما كبرت هل يجوز لي إن أنا أفعل فلوس كلها ولا لازم أحسب الفايدة على مدار السنين وأشيلها الأول؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني أنا كان قصدي على كلمة السلام عليكم لابنة العم يعني أو الأخ أو الأخت، يعني لما يكون في خناقة أو حاجة يعني هل تجوز كلمة تصلح كلمة السلام عليكم كصلة رحم يعني تكفي؟ السؤال الثالث هل يجوز لأمي وأبويا أو خالي أو خالتي المسؤول عننا يعني إن هو يفرق ما بين الولد والبنت لمجرد إن ده ولد ودي بنت في المصروف أو كده في الحياة العادية؟ وشكرا يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أبوها أودع لها أموالا في البريد، هل يجوز لها وبعد وفاة أبيها وبعد أخذها المال أن تستمتع بكل الأموال أم تفصل العوائد وتستمتع بالأصل؟ أقول وبالله التوفيق تفصل العوائد وتستمتع بالأصل، فالعوائد ربوية. أما إذا كانت هناك مشاححة أو عفوا خصومة بين الأعمام وبعضهم، هل تجتزئ البنت بقولها لابنة عمها السلام عليكم ولا تتوسع في العلاقات؟ أقول وبالله التوفيق إذا خشيت مفسدة جاز الاقتصار على السلام عليكم، أما إذا لم تكن هناك مفسدة فاجتهدي للإصلاح بارك الله فيك. أما هل يجوز للمسؤول عن الأولاد والبنات أن يفرق في المصاريف بين الأولاد والبنات؟ أقول على درجة الاحتياج، إذا كانت البنت مصاريفها أكثر أعطيت أكثر، إذا كان الولد مصاريفه أكثر أعطي أكثر، يعني بحسب حاجات الأبناء والبنات، والله أعلم، من غير قصد للإفساد والإتلاف والظلم والجور، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، والله والدي توفى من 7 سنين تقريبا وسب تلك يعني، بس أكثر من الطفل دي مكتوب باسم والدتي.
والسؤال
والدي طبعا انهزل من أزيد من 20 سنة من أمامي، فأم والدي عايشة مع عمي. احنا بعد والدي متوفى ب7 سنين حاليا وتنزلنا، فستي اللي عايشة مع عمي، في حين ان والدي لما انهزل اساسا من عمي طلع اصلا ما خدش اي حاجة خالص، خد حقه وسب اللي انا اعرفه انه ساب حاجات لأمه اللي هي ستي.
يعني أنت الآن تقول أبوك ترك التركة باسم أمك وجدك؟
لا، في أشياء مكتوبة باسم والدي برضو.
لا عفوا، التي كتبها باسم أمك كانت هبة للأم أو كانت تحايلا؟
لا، ده كاتب الحاجة باسم أمي، لا مش تحايلا، لا ده هو كاتبها باسمها، يوم ما اشترى الحاجة هو لما نزل من أخواته طلع ما حلتوش حاجه شيخ، اما باذن من اخواته طلع ما حلتوش حاجه.
لا انا من حلتوا حاجه او ما حلتوش حاجه. الان لما مات ابوك كانت له املاك، منها املاك باسمه واملاك كتبها باسم امك، فسؤالي لك هل التي كتبها باسم امك كتبها للاحتيال حتى لا ترث امه شيئا، او هو وهبها لامك؟
لا ده هو وهبها لامي.
وهبها لأمك. إذن ليس لجدتك من التركة إلا نصيبها في الذي كان باسم أبيك، نصيبها السدس فيما كان باسم أبيك.
تمام.
السلام عليكم.
يا إما يا شيخ.
نعم.
هي دلوقتي لو هنا سم... يعني هي بتقول خلاص روح الله يبارك لكم الله يسهل لكم كده، بس عمي هو اللي واقف هو عياله.
عفوا، جدتك لها تركة أخرى غير ميراثها من أبيك؟
مع عمي، حجها من إخواتها جي ومع عمي في بيته.
عفوا، هي الآن جدتك لها تركة أخرى تملكها الآن غير نصيبها من أبيك؟
عمي ريحها الكلام ده كله، لو ليها عمي ريحولها على حياتها.
على كل حال، إذا أرادت يعني الأسلم لدينكم، إذا كانت جدتك رشيدة، هي رشيدة أو ليست رشيدة؟
يا عارفة.
يعني إذا كانت رشيدة سلموها الأموال بطيب النفس، وبعدها إذا أعطتكم هي شيئا بطيب نفس أعطتكم، وإلا فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
خذ شوف مصطفى معاك اهو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انا ليا ابني مات
الله يرحمه
وساب بنت وولد.
نعم.
فالولد معايا انا ست ام ابوه.
نعم.
انفعله ان انا عينله في البريد في دفتر باسمه، هو عنده 11 سنة، كل شهر 500 جنيه.
وانت دخلك كم يا والدة؟ كبير دخلك؟ كبير.
نعم
دخلك الله يبارك كبير. دخلك انت كبير.
اخد ايه
اقول يعني مرتبك انت كبير؟ مرتبك كبير. الفلوس اللي بتدخلك شهريا كتير؟
لا، انا بقبضني 300 جنيه له.
أيوة.
لا انا جابلي 300 جنيه له.
طيب وانت معاك فلوس تانية؟ معاك فلوس تانية بيجيلك من مصادر تانية ولا لا؟ على كل حال يعني انت تساعدي ب200 فوق 300
له.
على كل حال اذا كنت غنية، اذا كنت غنية وال500 جنيه لا تشكل لك مالا عبئا كبيرا، جاز لك ان تدخريها له، لكن في البريد وتأخذي فوائد ربوية من البريد لا تجوز الفوائد الربوية من البريد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلتي الشيخ، ليا سؤالين.
ما هو
السؤال الأولاني لو مثلا أعمام الأولاد وزوجاتهم مثلا مش ملتزمين، وفي مخالفات يعني في الموسيقى، في اللبس، في السلام، في كده، وفي الاختلاط، فهل حضرتك أنا اقتصرت على البيت واقتصرنا على التليفون فقط وما بنروحش عنده، هل هذا ده قطيعة؟
كم أعمار الأولاد؟
18 سنة، 18 و17.
يعني عفوا، أولادك الأولاد إذا ذهبوا إلى بيت عمهم هناك بنات متبرجات؟
نعم.
ويخشى على البنات؟
زوجة العم نفسها. ده سؤال أولاني. وفي سؤال ثاني حضرتك، ده بالنسبة هل دي قطيعة ولا ده مش قطيعة؟ والسؤال الثاني نسيته. طب جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
على كل حال، إذا كان ذهاب الأولاد إلى البيت المتبرج سيولد مفسدة، لا تذهب إلى البيت، لا يذهبون إلى البيت المتبرج، ويمكن وصل الأرحام بأية طريقة أخرى لا تولد فسادا. يعني احرص على وصل الرحم بطريقة لا تولد فسادا. السلام عليكم.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بقول لحضرتك عندي سؤال بالنسبة لزوجتي. بالنسبة لزوجتي الوقتي لو في مثلا ذهب انا كنت اشتريه لها في الشركة، وليكن مثلا سلسلة ولا حاجة، وعايز ان انا اغيره بذهب يكون اكتر، يعني يكون مثلا وزنه اكتر وفي نفس الوقت يكون قيم، يعني يكون شكله احسن مثلا من اللي فات. فانا اخدت الذهب القديم ورحت قيمته فطلع بمبلغ معين، وبعدين رحت عشان اشتري انا الذهب الجديد فطلع في فرق بينهم، يعني في زيادة. تمام. فهل في الحالة دي لو انا بدلت الذهب بالذهب ودفعت الفرق، هل يعتبر ادخل في دائرة الحرمانية على اساس ان انا بدلت ذهب بذهب، ولا يعتبر ايه الوضع؟
لا، يعني انت تتكلم على معاملتك مع البائع عن معاملتك مع البائع أو معاملتك مع زوجتك؟
أيوة معاملتي مع البائع. تمام.
معاملتك مع البائع لازم تبيع له الذهب القديم وتستلم الفلوس بيدك.
تمام.
وبعدين إن شئت اشتريت وإن شئت تركت.
تمام. يعني حتى لو في نفس يعني لو في نفس الوقت أنا 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 خلاص بعت اللي كان معايا أخذ الفلوس وبعد كده
حتى لو في نفس الوقت.
بالفلوس اللي معايا واضيف عليها زيادة.
حتى لو في نفس الوقت.
حتى لو في نفس الوقت. طب اللي وقع في الحرمانية دي طب ايه التوبة بتاعتها؟
يستغفر الله ويعمل عملا صالحا.
ماشي جزاكم الله خير.
يقول اخو السائل ما حكم العمل في شركة تبيع منتجاتها باعلانات على وسائل الاعلان المرئية او المسموعة او المقروءة التي فيها الموسيقى ويعمل في شركة تمارس أنشطة مثلا حلالا ولكن الشركة تعلن عن منتجاتها في قنوات فضائية فيها فسق هل يجوز العمل في الشركة التي تبيع المنتجات؟ نعم يجوز العمل في الشركة التي تبيع المنتجات واسم الدعاية والإعلان لا يلحق بصاحب الشركة المعلنة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ لو أنا دلوقتي مثلا خلاص يعني على وش جواز ولا حاجة والفلوس اللي بصت دي هحتاجها كلها لأنه في البيت هيرفضوا إن هم يبيعوا أرض مثلا ونفصل العوائد الربوية عشان أجهز نفسي يعني فهل يجوز إن أنا أستعمل الفلوس وإن شاء الله أول ما أرضي تبقى في إيدي أبقى أطلع الفوائد من الأرض نفسها من فلوس الأرض ودلوقتي أستعمل الفلوس دي دلوقتي؟
إذا كنت ستكون بمثابة الدين لكن إذا كنت تستطيعين الاستدانة من شخص آخر مالا حلالا أفضل لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فقد يطول عليك الأمد وتتكاسلين أو تموتين ولا تخرجي الأموال الربوية التي استعملتيها فبارك الله فيك إن استطعت أن تقترضي مالا من شخص بالحلال الطيب ففي هذه الحال في هذه الحال يجوز لك ذلك والله أعلم في هذه الحال تقترضي أفضل لكن الطريقة الأخرى لا تجوز أبدا إلا عند الاضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيها الشيخ مصطفى.
تفضل.
أسأل عليك سؤال الله يخليك. أنا دلوقتي أنا شيخ ملتحي وأخي ومطلوب يعني في أمن الدولة ووضع أنا ساكن معاه في
يقول أخو السائل بعد سنة العشاء نصلي ركعتين بعد أن أصلي السنة وأسلم ثم أصلي ركعة واحدة وأسلم هل يسمى هذا قيام لليل بركعتين وصلاة ركعة وتر واحدة؟ الأمر خفيف في التسمية لكن ليس من صلى ثلاث ركعات كمن صلى 11 ركعة. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ دلوقتي ما فيش ولا بنك إسلامي في مصر فلحضرتك لو حد معاه فلوس وعايز يعينها وما يعرفش يتاجر ولا حاجة زي واحدة ست ولا حاجة فيحط فلوسه هل ينفع احطها وما اخدش عليها فوائد ولا حضرتك هتبقى في البيت ممكن تتعرض للسرقة؟ دي ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني حضرتك بالنسبة دلوقتي للصلاة في قيام الليل ركعتين ساعات الواحد ينسى يصلي ركعتين ولا ركعة وهو بيصلي مثلا في لغاية 11 ركعة فيعمل ايه لو نسي؟ هل يعمل زي صلاة الفرض ولا يعمل ايه؟
لا ما فهمت السؤال.
يعني بيصلي اثنين ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم لغايه ما يوصل 10 ركعات ففي الركعتين دي مره بيفتكر مش عارف هو صلى واحده ولا اثنين فكده الوتر مش هيبقى فيه وتر لو هو جاب ركعه ثالثه مش هيبقى فيه وتر فيعمل ايه؟ نعمل زي صلاه الفرض.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اما ايداع المال في البنك لحفظه لمجرد الحفظ إذا خشي عليه الضياع فلا بأس وتكون ضرورة والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا عن إيداع المال في البنك للحفظ. أما العوائد التي تأتي من وراء هذا المال المودع في البنك فخذيها للفقراء والمساكين البعيدين عنك. أما إذا كانت الأخت تصلي ركعتين 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 ثم ستوتر في الحادية عشرة ففي إحدى الركعتين سهت فتقول قد أكون صليت ثلاثا فسيكون هناك وتران، لا تلتفتي إلى هذا السهو حتى إن سهيت فالبناء على النية التي دخلت بها في الصلاة بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
اني احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتنا له.
والله يا شيخ عندي سؤال بعد اذنك. عندي الشركة اللي انا بشغل فيها عرضت علينا عرض من قيمة حوالي اسبوع كده هو ان هي هتعمل لنا تأمين على كل العمال اللي في الشركة بحيث ان احنا ندفع الربع وهي هتدفع الثلاث ارباع. ويتحسبنا بعد كده هو على عند الخروج عند المعاش او عند العجز الكلي او عند المعاش المبكر عشان اشتغلنا كام سنة في الشركة على كل سنة فيها ليها خمس سنين ونص ناخدها في اخر المدة. المشكلة ان انا ما جاش في بالي خالص ان انا اسأل حضرتك او اسأل اي عالم من علمائنا الاجلاء، بس انا وقعت في هذا الموضوع فانا عايز اسأل هل صح ولا غلط، وفي حالة ان هو لو غلط لا قدر الله ايه العمل؟ جزاك الله خير.
وجزاك الله مثلا.
مع السلامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كان بالامكان ان يقال لك ابتعد اسلم للدين واحوط، ولكن هنا امر الا وهو ان شركتك التي تعمل انت فيها تدفع مبلغا لشركة التأمين، فالحاصل ان المال الذي سيأتيك من شركة التأمين مصدره ثلاثة أمور: قسم أنت تدفعه، قسم تدفعه لك شركتك، قسم من العوائد التي أتتك من شركة التأمين ولا تدري مصدرها أي حلال أم حرام لأنها كانت في البنوك أو غير ذلك. فيمكن أن أقول لك إن شاء الله إذا كنت تعرف المبلغ الذي أنت دفعته والمبلغ الذي ستدفعه لك شركتك، وفي نهاية الأمر عند استلام المبالغ أنت أو من يأتون من بعدك تأخذ الذي دفعته والذي دفعته لك شركتك والباقي تتخلص منه لفقراء، فهذا جائز، هذا جائز، لأنك ستأخذ الذي دفعته أنت والذي دفعته لك شركتك وستتخلص من الباقي كعوائد ربوية. أما إذا كنت لا تأمن ذلك على نفسك أو على من يأتون من بعدك في حال وفاتك فالبعد أسلم لدينك، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو السائل في ذنب من الذنوب ارتكبه، هل إذا استفتيت طلبا للهداية أكون كشفت ستر الله عني؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان الذنب يحتاج إلى فتوى في شأنه فاسأل في أضيق الحدود ولا تنشر أمرك على قناة فضائية، أو إذا سألت فعرض كأنك تسأل لشخص آخر، والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخو السائل يقول إنه شغال في جنوب السعودية وذهبت لعمل عمرة لأخي الميت وذهبت طيران إلى جدة ثم أخذت تاكسي. السؤال أنني لبست الإحرام في مطار أبها الموجود بالجنوب، وقد قلت أنني عندما يعلن الطيار أننا بمحاذاة الميقات أتلفظ بالنية بلساني، ولكن نمت، وعندما استيقظت سألت شخصا قال إننا تعدينا الميقات، ففي هذه اللحظة تلفظت بلساني. الشاهد أنه عند مرور الطائرة على الميقات نام أو سهى وبعد فوجئ بأن الميقات قد مر. هنا اتجاهان للفتية أولهما أنك تعذر لجهلك وتهل من حيث انتبهت، وأدلة العذر بالجهل كثيرة. والثاني أنك ترجع إلى أقرب ميقات وتهل منه وهذا أحوط. وهناك رأي ثالث أن عليك دم ولكن لا أجنح إليه لأنك سهوت، والله أعلم. فهي ثلاثة آراء والله أعلم والأمر فيها قريب. السلام عليكم. السلام عليكم.
كويس؟
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. عفوا الصوت غير واضح يا اختي.
ايوه بقول لحضرتك يا عم الشيخ، واحد حلف على مراته وقال عليا الطلاق بالثلاثه ان انا مش عشان تاني اكتر، فهل ده كده وقع الطلاق ولا
لا؟ هذا يكفر عن يمينه ويطعم 10 مساكين والله اعلم. يقول الأخ السائل: شخص خنق نفسه فمات، فما حكم ذلك؟ هل نصلي عليه أو لا نصلي عليه؟ صلي عليه، وهذا رأي الجمهور من العلماء. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فأجاب النووي بقوله إن النبي لم ينهى، فإذا ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه زجرا لغيره جاز هذا الترك، لكن جمهور المصلين يصلون عليه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايزة أسألك سؤال، هل يجوز إن الواحد يعني يطلع المال بالتقسيط، يعني ما طلعهاش مرة واحدة، يعني ممكن أطلعها؟
هل أنت معسرة؟
يعني ما عنديش سيولة فلازم أسحب من رأس المال، فأنا هل ممكن لما يجي حاجة أتفق؟
لا، يعني إذا كان عندك رأس المال، اسحبي منه. اسحبي منه، ولا يجوز التأخير إلا عند الإعسار.
ما يجوش ان انا اقسطها كده، يعني كل ما يجي حاجه ادفعها طالما في خلال السنه، يعني
لا تقسيط للاثار او في حال عدم وجود مستحقيها، او في حال وجود المستحقين اذا كانوا سفهاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ايوه شيخ، عندي سؤال. لو سمحت شيخ، أنا متزوجة من 18 سنة وتزوجت على إنه ملتزم دينيا وله طبع غريب. لما بتحصل بينا مشكلة يقاطعني بالشهر وبالشهرين، ومع إني أذهب إليه
أرجو ألا تنالي من عرضه أثناء طرح المشكلة.
طيب يا شيخ، بس أنا عايزة أسأل حضرتك بس سؤال. أنا بحاول إن أنا أطرديه بشتى الطرق ولكنه بيردني، فهل علي إثم؟
ليس عليك إثم، إذا أديت ما عليك بهذه الطريقة ليس عليك إثم إن شاء الله.
طيب يا شيخ، ما حكم من يقاطع زوجته كل هذه المدة؟
بدون سبب لا يجوز.
يعني طب ولو في سبب وأنا بسترضيه وهو ما بيقبل هو يتكلم معايا نهائي؟
ما هو على حسب السبب، قد يكون السبب عظيما والرجل حمل في نفسه شيئا عظيما فيترفق به إلى أن يذهب الله عنه الهم والغم.
لكن أنا ليس علي إثم.
ولا على حسب السبب، انت اصبري ما دمت يعني زلت قدمك وندمت على ما فعلت وتتوبين الى الله وتطلبين العفو، نسأل الله ان يرفع عنك الاثم. السلام عليكم. يقول اخو السائل: هل السحر يترك آثارا على الإنسان في جسمه وتصرفاته مثل سحر العقم؟ يعني هل الجن يمنعون من الإنجاب؟ لم أرى حالة كهذه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى إذا قدر خلق نفس ستخلق حتما، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
انا كنت عندي سؤال كنت عايز اسأله حضرتك.
اتفضل.
انا عندي ارض زراعية وعندي عقارات. فالارض الزراعية انا عندي مزرعة مواشي، فالارض الزراعية كل انتاجها بروح للمزرعة. والعقارات هل يجوز عليها زكاة ولا الزكاة على داخل العقار بس؟
عفوا، انت تاجر عقار او العقار تسكنه الناس؟
لا، العقار حضرتك ما تسكنه للناس.
يعني مش تاجر، لست بتاجر عقار؟
لا حضرتك، انا بسكنه للناس وبس. والارض
اذا الزكاة على الدخل اذا مرت عليه سنة. إذا مرت عليه سنة، أما أصل العقار لا زكاة عليه.
طيب بالنسبة للأرض الزراعية والمزرعة؟
الأرض الزراعية ليس عليها زكاة. مزرعة ماذا؟
مزرعة مواشي.
مزرعة مواشي، نحن في أمر مزارع المواشي على قسمين. هناك رأيان. الرأي الأول أن تزكى زكاة ماشية لأنها مواشي. أيوة. والثاني لأنها معدة للتجارة تزكى زكاة عروض تجارة. والأخير أحوط لك في دينك.
يعني أطلع الزكاة على قيمة المواشي.
هذا أحوط لك إذا اعتبرناها زكاة عروض تجارة. هذا أحوط لك. أيوة. في دينك.
طب والأرض الزراعية مش عليها زكاة؟
لا، الأصول ليس عليها زكاة.
لا، الارض الزراعيه نفسها الانتاج بتاعها بتاع الارض بيروح للمزرعه.
لا، الارض الزراعيه انتاجها عليه الزكاه. يعني اذا بتنتج مثلا 10 طن قمح، لا، عليك نصف العشر.
حضرتك، انا الارض بتزرع برسيم وذره، فالبرسيم والذره بيروح للمزرعه، هل عليه زكاه ولا الزكاه من داخل المزرعه؟
يا اخي الكريم انتبه معي، أنا الآن سنأتي على رأس كل سنة، وإذا اعتبرنا المواشي ستخرج زكاتها زكاة عروض تجارة، سنقيمها على رأس السنة ونخرج زكاتها ربع العشر كعروض تجارة. إذا جئنا إلى نتاج الأرض الزراعية، إنتاج الأرض الزراعية إذا كانت حبوبا فيفترض أننا نخرج نصف العشر. إذا كانت الأرض تسقى بالآلة نصف العشر.
أيوه.
فهناك خلاف قائم في زكاة الخضروات، لكن أختار لك أن تخرج نصف العشر زكاة سواء الذرة أو البرسيم. ما أننا أقول لك هناك خلاف في البرسيم هل عليه زكاة أو لا، لكن خذ بهذه رأي الأحناف في هذه المسألة، وآتوا حقه يوم حصاده، وقول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فأخرج نصف عشر الذرة والبرسيم زكاة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو أختي أصغر مني 7 سنين يعني، وأخوي أصغر مني 5 سنين، وعايشين مع بعض إحنا 3 بس، وماما وبابا متوفين، فهل أنا أبقى غلط لو قلت يعني نفسي وقلت للناس إنه لا لازم الكلمة اللي أقولها لك معها كده، وخصوصا وكمان لما كنت غلطان دي تخصمني او تعملني بجفاء الان اقسمها برضو لو تخصمني؟
لا، اللي
اذا كنت انا هو غلطان يعني في حاجات معينه وبقول
صحيح لله، انصحي لله،
انصحه لله، لكن مش. طب اختي صغيره لو قلت لها انت غلطانه في الحكايه دي ممكن تخاصمني او تعاملني بجفاء، فهل انا اخاصمها انا كمان
كده؟ لا 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 تخاصميها، ارفقي بها، علمك الله
ماشي لحظة يا شيخ. طيب أنا كل ما أروح أصلحها ده بيزيدها مثلا كبر وجفاء، ده حاجة. حاجة
خلاص تعاملي، تعاملي مع المشاكل بقدر المشاكل بالقدر الذي لا يولد مفسدة أعظم.
والله يا شيخ من أقل كلمة ممكن ممكن تخاصم أو ممكن
تعمل. المهم
ما
السؤال الآخر؟
السؤال الآخر في آية في القرآن إنه لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، فهل أنا برضو لو حسيت إنه خالي بيظلمني بكلام حضراتكم اللي علمتونا حضراتكم، حسيت إنه بيظلمني كده، فهل أنا لو زعقت مثلا وتعصبت كده يبقى حرام عليا، ولا المفروض يعني أقطع الظلم وكده؟
كبير السن له وقاره والخال رحم.
ما يا شيخ ما التعامل، التعامل بالطريقة اللي حضراتكم علمتوها لنا بيخليهم يزيدوا في الظلم وبيزيدوا، مش بقدر استحمل يعني.
كل مقام له مقال. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت أنا عندي 60 سنة ووالدتي بتسكن القاهرة وأنا بسكن إسماعيلية، وزوجي بيقول لي لازم تروحي بمحرم ليها وهو مش فاضي يوديني، فأنا دلوقتي عايزة أروح ومضطرة لأني ماليش حد يبقى محرم ليا يعني.
لا عفوا، الذهاب إليها ضرورة أم
هو ضرورة؟ لا، لاني بقى لي مثلا شهرين ثلاث شهور ما بروحش اشوفها يعني، عايزة اروح اشوفها واقعد معاها اسبوع يعني اشوفها، لان هو اخويا هو اللي بيراعاها.
اذا كانت ضرورة جاز لك ان تذهبي اذا اذن الزوج مع رفقة امنة.
ما فيش رفقة يعني، انا اللي بسافر لوحدي يعني، انا عايزة اسافر لوحدي.
لا يعني انت ستسافرين بالسيارة بمفردك انت القائدة؟
لا 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 لا، انا بسافر بجو يعني او بالميكروباص او كده
يعني. سافري مع وسيله امنه بالقطار للضروره، للضروره، واخوك يستقبلك في المطار وزوجك يوصلك وتكون ضروره، نسال الله المغفره. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء اسال الله ان يبارك في اخواني اصحاب هذه القناه وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يجمع شمل أهل مصر على كتابه وسنة رسوله، وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وكذلك سائر المسلمين في سائر بقاع الأرض. نسأل الله أن يرفع الضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين، اللهم آمين. هذا وأهيب بنصارى مصر أن يسلموا لله رب العالمين ويقلعوا عن قولهم إن الله له ولد، فهذه الكلمة تخلدهم في الجحيم والعياذ بالله من الجحيم. هذا وأهيب بالصوفية أيضا أن يقلعوا عن قولهم مدد يا بدوي أو مدد يا رسول الله أو غير ذلك، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. وأوصي نفسي وإخواني المسلمين بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.